بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الحافظ ابن حجر: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان؟ ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. أحبتي الكرام، سأبدأ بذكر درجة الحديث الثالث، حديث بارك الله فيكم أنس بن مالك في احتجام جعفر بن أبي طالب. هذا الحديث مداره على راو يقال له خالد بن مخلد، يرويه عن عبد الله بن المثنى عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن مخلد صدوق له مناكير، يعني له أوهام، صدوق له أوهام، يعني ليس على الدرجة العليا من الحفظ، لكن له وأيضا له بعض الأوهام. نعم، صوابه كثير ولكن له بعض الأوهام اليسيرة. وعبد الله بن المثنى صدوق كثير الخطأ، صدوق كثير الخطأ، فالأقرب أن هذا الخبر خبر ضعيف، الأقرب أن هذا خبر ضعيف. فإن قال قائل: طيب، خالد بن مخلد وعبد الله بن المثنى روى لهما أصحاب الصحيح، فكيف حكمنا على هذا الإسناد بالضعف؟ إخواني الكرام، لابد نفهم مسألة: وجود رواية لراو في الصحيح لا تعني تقوية روايات هذا الراوي مطلقا، لأن البخاري ومسلم ينتقيان من حديث الراوي، فقد يكون الراوي صدوق أو في حفظه ضعف، ولكن البخاري يسبر روايته ويرى بأن هذا الراوي في هذه الرواية لم يخطئ فيها فيأخذ حديثه. واضح بارك الله فيكم؟ لذلك ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق قال عن هذا الحديث: هذا الحديث منكر، لا يصلح الاحتجاج به، لأنه شاذ الإسناد والمتن. فذكر أنه خبر معلول، ذكر بأنه خبر معلول. فالصواب أن الحديث الثالث، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، حديث ضعيف، حديث ضعيف. طيب، عندنا الآن الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. رجح جمع من أهل العلم، منهم الإمام أحمد وغير الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية، أن لفظ احتجم وهو صائم، لفظة صائم، قال هذا اللفظ لفظ معلول. لماذا؟ يقولون: هذا اللفظ بارك الله فيكم جاء من رواية أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، وتلاميذ عبد الله بن عباس غير عكرمة يروون هذا الخبر دون ذكر الصيام. يعني كيف يروون الخبر؟ احتجم وهو محرم، واضح بارك الله فيكم. أما احتدم وهو صائم جاء من رواية أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، وفي الرواية عن أيوب أيضا اختلاف، فالأقرب والله تعالى أعلم أن هذا اللفظ لفظ معل. هذا لا يعني أن الحديث بأكمله ساقط، لا، هذا اللفظ الكلام عن لفظة معينة في هذا الحديث. والصواب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم. مهنة تلميذ الإمام أحمد يقول: سألت أحمد عن حديث ابن عباس فقال: ليس فيه صائم إنما هو محرم. قال: هؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون أنه كان صائما. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن هذا هو يعني بخصوص درجة الحديث الأول، درجة الحديث الأول. طيب، قد يقول قائل: طيب الآن لو قلنا بأن هذا اللفظ معل، إذن خلاص يعني المسألة صارت واضحة وبينة. أقول: حنانيك رفقا بارك الله فيك، حتى ننظر في طريقة أهل العلم في الاستنباط والاستدلال. أما حديث شداد ابن أوس بارك الله فيكم فهو خبر صحيح، أما حديث شداد ابن أوس فهو خبر صحيح، صححه الإمام أحمد وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية والترمذي والبخاري وابن المنذر والنووي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر، وأيضا جمع من أهل العلم، جمع من أهل العلم، وصححه بعض أهل العلم من حديث شداد ابن أوس ومن حديث ثوبان، قال الرواية تصح حديثين من حديث شداد ابن أوس ومن حديث ثوبان، وجاء هذا الخبر أيضا عن أكثر من صحابي، حتى ذكر الزيلعي في نصب الراية أن هذا اللفظ جاء من حديث 16 صحابي، لكن لا يلزم طبعا أن تكون هذه الأوجه كلها صحيح، لا يلزم أن تكون هذه الأوجه كلها صحيح. فائدة: أما احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فهذا مجمع على صحته، ذكر هذا ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق. احتجامه وهو صائم هذا الذي فيه خلاف، أما احتجامه وهو محرم قال مجمع على صحته، مجمع على صحته. فائدة بارك الله فيكم: الشافعي يرى أنه لا يثبت في هذا الباب شيء، يعني يرى بأنه لا يثبت أنه احتجم وهو محرم، لا يرى بأنه لا يثبت أنه احتجم وهو صائم، ولا يرى ثبوت حديث أفطر الحاجم والمحجوم. واضح بارك الله فيكم؟ يقول لا يثبت في هذا الباب شيء، لا في الإفطار ولا في عدم الإفطار. وكذلك هذا ذكره ماذا؟ ذكره هذا الشافعي، وهذا من يحكيه عن الشافعي؟ الترمذي في السنن. يقول الشافعي: لما كان ببغداد كان يرى بأنه لا يثبت في هذا الباب شيء، ولما ذهب إلى مصر كان يرى بأن الصائم لا بأس به أنه يحتجم، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. يعني الشافعي في أول الأمر يقول لا يثبت في الأمر شيء، هذا في بغداد، لما راح مصر يقول لا بأس للصائم أن يحتجم. طيب ما دليلك؟ قال: احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، كأنه مال إلى تقوية الخبر في آخر الأمر. أيضا بارك الله فيكم يحيى بن معين المحقق والإمام الكبير في الحديث قال لا يثبت فيه شيء في التفطير بالحجامة، فلما نقل هذا القول للإمام أحمد قال هذا الكلام مجازفة، قال هذا الكلام مجازفة، يعني هذه دعوة كبيرة وهذا الكلام فيه مجازفة. فائدة أيضا بارك الله فيكم: سواء قلنا بأن الحجامة تفطر أو لا تفطر، جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتركون الحجامة في رمضان، جاء بارك الله فيكم عن إسحاق بن راهوية أنه قال: وأما من كانت حرفته الحجامة فعليه ترك ذلك في رمضان، ولا يحجمن أحدا، وله أن يأخذ من شعور الناس وأن يأخذ على ذلك أجر، أما الحلاقة فله ذلك، وأما الحجامة قال اتركها في رمضان. يعني معنى كلام إسحاق حتى في ليالي رمضان اتركها. واضح بارك الله فيكم؟ لماذا؟ ربما لو احتجم الإنسان مثلا في الليل فهذا الأمر يؤدي به إلى ضعف في النهار، أو ربما تساهل الناس حتى في موضوع الحجامة في نهار رمضان، يعني إذا تساهل في الليل ربما أداه هذا الأمر إلى التساهل في الحجامة في نهار رمضان. وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود يذكر أن أهل البصرة كانوا إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. أهل البصرة كان إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين، فكانوا يتركون هذا الأمر. طيب، هل في المسألة آثار عن الصحابة؟ روى الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. هذا يقوي أي قول؟ أفطر الحاجة والمحجو، يقوي من يستدل بهذا الحديث. وذكر ابن عبد البر في الاستذكار بسند صحيح، يعني ابن عبد البر أورد جزء من السند، هذا الجزء من السند صحيح عن عامر ابن سعد عن أبيه أن أباه كان يحتجم وهو صائم، عكس فعل ابن عمر الأخير. وأيضا في سنن النساء الكبرى عن أبي سعيد الخدري أنه قال لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يجد ضعفا. يعني الآن كم صحابي كان يحتجم وهو صائم؟ إلى الآن 2، ابن عمر كان يحتجم ثم ترك، سعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري. وأيضا في مصنف عبد الرزاق، وهذا يعني أحد المشايخ جزاه الله خير الجزاء، توفي رحمة الله تعالى عليه، من خلاله وقفت على هذا الخبر، وقل هذا حسب بحث وقد أكون مخطئا ومتوهما من رأيته ينبه على هذا الخبر، في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الشعبي قال احتجم حسين ابن علي ابن أبي طالب وهو صائم. والخبر بارك الله فيكم إسناده صحيح، الخبر إسناده صحيح. فإذا عن كم صحابي أنه كان يحتجم وهو صائم؟ إلى الآن 3. في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه سئل عن الحجامة للصائم فقال الفطر مما دخل وليس مما خرج، يعني ابن عباس أيضا ما كان يرى أن الحجامة تفطر. وورد هذا الخبر الفطر مما دخل وليس مما خرج عن عدد من الصحابة. وفي صحيح البخاري تعليقا ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما، قال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. طيب، الآن كأن هناك خلاف بين الصحابة، مجموعة يقولون الصائم يحتجم ومجموعة يقولون الصائم لا يحتجم. طيب، الآن نأتي إلى المسألة الفقهية، ما حكم الحجامة للصائم؟ جمهور أهل العلم قالوا لا بأس بالحجامة للصائم وهي لا تفطر. من أدلتهم قالوا حديث الباب الأول، حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ومن أدلتهم أيضا قالوا في صحيح البخاري سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. في صحيح البخاري زاد شبابه قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندهم الآن دليلين، حديث ابن عباس وحديث أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، وفي رواية هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أدلتهم جاء عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، نهى ولم يحرمهما. طيب، يعني الآن عندنا 3 أدلة. الدليل الأول حديث ابن عباس، والدليل الثاني حديث أنس، والدليل الثالث حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بارك الله فيكم من أدلتهم أنه جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند النساء وابن خزيمة أنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة للصائم. فإن قيل لهم للجمهور: كيف تجيبون عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ قالوا: الحديث الأخير حديث أبي سعيد الخدري، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة للصائم. قالوا: رخص يعني كان هناك منع فوقع الترخيص، فحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. هذا من أدلة الجمهور. طيب، وخالف في هذا الحنابلة، فمذهب الإمام أحمد أن الحجامة تفطر الصائم. طيب، ما أدلتكم؟ قالوا: عندنا دليل رأس في المسألة لا يمكن نقضه بسهولة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا قول واضح بين يحتمل معنيين، ظاهر اللفظ لا. قالوا: إذن هذا دليلنا، ومن كان عنده دليل يعارضه فليأتي به وسنرد عليه الصاع صاعين. هذا من باب التقريب يعني. طيب، قال الجمهور: إخواني، أنا أريد فقط يعني أن أخفف من يعني طريقة الطرح حتى نستوعب. قال الجمهور: ما ذكرتموه جوابه سهل ويسير جدا. طيب، كيف تجيبون عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ قالوا: هذا من أسهل ما يكون، حديث منسوخ، والدليل حديث أبي سعيد الخدري، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم وفي الحجامة للصائم. فقال الحنابلة: هذا الاستدلال باطل جملة وتفصيلا. طيب، لما؟ قالوا: هل كل ترخيص يدل على أن كان هناك منع فجاءت النصوص بتجويز الشيء؟ فهمتم؟ هل كل كلمة رخصة تدل على أن كان هناك حظر ثم أبيح هذا الأمر؟ إن قلت تستلزم كلمة ترخيص هذا، فيرد عليك من نفس الخبر: رخص في القبلة للصائم، هل كانت ممنوعة فرخص فيها؟ لا. إذن قولكم بالنسخ غير مقبول. فقال الحنابلة الآن يعني ردوا على دليلهم، قالوا: عندنا دليل آخر، أنتم تقولون منسوخ. قالوا: نعم. ما دليل النسخ؟ النسخ لا بد فيه من نص ومن دليل. طيب، تقول منسوخ، هذا دليلك إن منسوخ. قالوا: دليلنا الحديث الأول، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام متى احتجم؟ في حجة الوداع. قال الحنابلة: حديثكم ضعيف. فسلم الدليل لمن؟ للحنابلة. إلى الآن سلم لهم الدليل. طيب، الحنابلة بارك الله فيكم كما قلت لكم قالوا: عندنا دليل لا يمكن نقضه بسهولة، أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا: ومن أدلتنا أيضا، هذه يعني طبعا إخوان الكرام الآن حشت الأدلة يعني، قالوا: من أدلتنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن أكثر فقهاء الحديث على هذا القول، أكثر فقهاء الحديث على هذا القول. قالوا: ومن أدلتنا أيضا ما رواه ابن أبي شيبة، يعني يقولون: تستدلون بأعمال الصحابة، سنستدل أيضا بما جاء عن الصحابة. قالوا: روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالي الرياحي قال: دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة ممسيا في المساء، فوجدته يأكل تمرا وكامخا وقد احتجم، فقلت له: ألا تحتجم بالنهار؟ قال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ كيف تأمرني بهذا الأمر؟ قالوا: هذا دليل لنا. وأيضا جاء عن ابن عمر في مصنف عبد الرزاق أنه كان يحتجم وهو صائم، ثم تركه بعد ذلك. لماذا تركه؟ بلغه شيء، لدرجة أن ابن عمر ماذا كان يفعل؟ هذا في مصنف عبد الرزاق. كان يضع المحاجم، يضع القوارير هذه ويجهزها، فإذا غابت الشمس أمر الحاجم أن يفعل ماذا؟ أن يشرط الجرح. واضح بارك الله فيكم؟ قالوا هذا دليل قوي لنا. وأيضا يعني الجمهور قالوا لهم طيب ربما فعل هذا ابن عمر احتياطا، واضح بارك الله فيكم؟ فرد الحنابلة قالوا خذوا هذا الدليل في مساء عبد الله بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم، فبلغه حديث أوس، يعني في المنع من الحجامة، يعني ليس من أحاديث الباب، حديث آخر، فكان إذا كان صائما احتجم بالليل. يعني لماذا ترك ابن عمر الحجامة؟ لحديث بلغه، فلذلك ترك الحجامة. وأيضا جاء عن أنس في طبقات ابن سعد بإسناد صحيح أنه كان إذا كان صائما دعا الحجام فوضع المحاجم، القوارير هذه، فإذا غابت الشمس أمره فشرط. طيب لماذا الصحابي يفعل مثل هذا الأمر؟ لن يفعل هذا الأمر إلا لشيء بلغه. طيب الآن الخلاف قد احتدم والخلاف قوي، لذلك يا طالب العلم لا تتصور أن هذه المسألة بينة وواضحة وأن يتساهل الإنسان في موضوع الحجامة وهو صائم، فإن دليل الحنابلة لا يمكن نقضه بسهولة. عندك نص أفطر الحاجم والمحجوم. طيب ما الراجح في هذه المسألة؟ الراجح والله تعالى أعلم هو قول جمهور أهل العلم أن الحجامة لا تبطل الصائم. ما الدليل؟ أولا طبعا أخوان الكرام الأدلة تتفاوت في القوة. قال أولا آثار الصحابة الواردة في الحجامة للصائم. أجاب الحنابلة، الصحابة وقع بينهم خلاف، فإذا لا تستدلوا علينا بهذه الآثار. واضح بارك الله فيكم؟ هناك خلاف بين الصحابة، فما يكون قولهم قول بعضهم حجة على بعض. الجمهور قالوا طيب سلم. قالوا عندنا دليل ثاني من الأدلة المذكورة تنصر قولنا وتبين أن قولنا هو الصواب. ما هو هذا الدليل؟ قالوا الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم فهم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. هذا فهم من؟ فهم صحابي، وفهم الصحابي معتبر. صحابي يقول لك بأن هذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ما حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يقول الصحابي، فكيف يمكن إهمال هذا الدليل؟ فهذا دليل قوي ينصر قول الجمهور. الجمهور قالوا أيضا عندنا مرجح آخر، الآن ليس أدلة، مرجحات لقوله. قالوا حديث أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ أنس يسأل عن عمل الصحابة ليس عن فهمه، عن عمل الصحابة. قال لا، إلا من أجل الضعف. فهذا مرجح آخر. حتى لو قلنا بأن حديث احتجم وهو صائم ضعيف، قالوا هذا ينصر قولنا ويرجح قولنا. فالحنابلة قالوا للجمهور طيب سلمنا أن هذه مرجحات لقولكم، كيف تجيبون عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ واضح؟ هنا الجمهور قالوا نستعين بالله ونجيب عن هذا الحديث. قالوا هذا الحديث لا يدل على أن الحاجم والمحجوم يفطران، ليس لأجل النص، النص يدل على هذا، لكن لو جمعت النصوص يظهر لك أن معنى هذا الحديث شيء آخر. ما هو هذا المعنى؟ سيؤدي الأمر بهما إلى الإفطار. قالوا فأنت لو قلت بهذا القول تجمع بين الأدلة المتعارضة، والجمع مقدم على الترجيح. قالوا ومما يؤكد قولنا أن المحجوم يتصور في حقه الفطر بخصوص حديث الباب، لكن الحاجم ما الدليل على نقض صومه؟ لو أن رجل صائم قال لأخيه الصائم اشرب هذا الماء في نهار رمضان، فذاك والعياذ بالله شرب الماء في نهار رمضان، صيام من يبطل؟ الذي شرب. الذي أعطى يبطل صيامه؟ لا، بإجماع أهل العلم لا يبطل صيامه. فكيف أبطلت صيام الحاجم؟ المحجوم واضح أن صيامه يبطل على قولكم، لأن هناك شيء خرج من دمه، ستقول بأن هذا من بدنه، هذا الدم أشبه بدم الحيض والنفاس، فصيامه باطل. طيب الحاجم كيف أبطلت صيامه؟ فهذا يدل على أن معنى أفطر الحاجم والمحجوم شيء آخر، وليس معناه أنه قد بطل صيامه. قالوا معناه مثلا من تولى القضاء ذبح بغير سكين. طيب هل ذبح؟ أجيب ما ذبح، لكن مآل الأمر أنه يتضرر، فأفطر الحاجب والمحجوم مآله أنه سيتضرر أو يضعف، أو ربما بطريقة الحجامة القديمة دخل شيء في جوفه. ومما يدل على أن قول الجمهور هو الصواب أن الحنابل اختلفوا ما العلة في التفطير بالحجامة. هل العلة تعبدية؟ فإن قلت العلة تعبدية، طيب هذا للمحجوم الحاجب ما الدليل على بطلان صومه؟ الذي يقدم طعام لغيره وهو صائم ما الدليل على بطلان صومه؟ فإن قلت العلة معقولة وهي عدم أمن دخول شيء إلى جوف الحاجب، طيب لو حجمنا الآن بالطرق العصرية صيامه باطل ولا غير باطل؟ واضح بارك الله فيكم. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن الحجامة لا تبطل الصوم. فائدة: الشافعي في كتاب اختلاف الحديث يقول والذي أحفظ عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين ألا يفطر أحد بالحجامة. يعني الشافعي ما يحكيه إجماعا، لكن يذكر بأن جمع من التابعين وجمع من الصحابة يرون عدم إبطال الصوم بالحجامة. وهذا أيضا من مرجحات الجمهور أن الذي ذكروه جمع، والجمع أولى من الترجيح، والله تعالى أعلم. الشوكاني في نيل الأوطار يقول يجمع بين النصوص أن الحجامة مكروهة في حق الصائم، وتزداد كراهة إذا كانت ستضعف بدن الصائم جدا. يعني تخيل رجل احتجم في رمضان وهو صائم في أول النهار، طيب إلى الغروب ماذا يقع له؟ أجيبه، اللي جرب الحجامة يعرف، يضعف بدنه جدا جدا. واضح بارك الله فيكم. بل أحيانا بعض التطعيمات إذا أخذتها في أول النهار وأنت صائم ولم تأكل شيء بعدها، إلى الغروب ربما تعب بدن الإنسان جدا. فالكراهة تزداد في حق من ضعف بدنه، أو يعلم من نفسه أن بدنه يضعف إذا احتجم وهو صائم. وهذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة تترتب على هذه المسألة أيضا، سحب الدم والتبرع بالدم، ليس إدخال الدم، لا، سحب الدم أو التبرع بالدم، إخراج الدم من الإنسان، هل يبطل الصوم؟ لا يبطل الصوم. لأنه ليس بالحجامة ولا في معنى الحجامة، بل حتى جمع من أهل العلم ممن يرون إبطال الصوم بالحجامة يقولون لا يبطل الصوم بتحليل الدم ولا بسحب الدم. لذلك الآن بعضهم يسحب منه دم يسير أو تؤخذ منه عينة لفحص السكر، صيامه صحيح ولا شيء عليه، لأن هذا الأمر ليس بحجامة ولا في معنى الحجامة. لكن من معاني الحجامة ماذا؟ التبرع بالدم. لكن على الراجح أن التبرع بالدم لا يبطل الصوم. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، هذه هي المسألة، والمسألة أخوان الكرام دقيقة وتحتاج إلى مراجعة وتأني، لذلك الاحتياط في مثل هذه المسائل مطلوب، والله تعالى أعلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيه شيء. بل إسناد الترمذي إسناد ضعيف جدا، فيه راو يقال له سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، وهذا سعيد بن عبد الجبار قال عنه الإمام مسلم متروك الحديث، قال عنه الإمام مسلم متروك الحديث، فالخبر إسناده ضعيف. عندنا مسألة: هل الكحل يفطر الصائم ويبطل الصيام؟ ذهب الحنفية والشافعية قالوا الكحل لا يبطل الصيام. قالوا: والدليل؟ حديث الباب اكتحل في رمضان وهو صائم. فقيل لهم: هذا الحديث ضعيف. قالوا: عندنا دليل آخر. ما هو؟ ثبت في سنن أبي داود بسند حسن عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم. إذن عندهم دليل مرفوع وهو ضعيف، وعندهم فعل صحابي أنه كان يكتحل وهو صائم، والخبر عند أبي داود بإسناد حسن. وأيضا قالوا: عندنا دليل ثالث، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة رغم الحاجة لها، فالأصل براءة الذمة، فإن قلت هذا يبطل عليك بالدليل، ولا دليل يوجد على هذا الأمر. وخالف في هذا مالك والحنابلة، فقالوا الكحل يبطل الصوم. قال: والدليل؟ بأن المكتحل يجد طعما في حلقه. هذا صحيح؟ هاي يا جماعة، المكتحل يجد طعم في حلقه؟ ها أبو حميد ما جربت؟ طيب، فعلا بعض الناس يقول ما جربت، لكن لا يستبعد هذا الأمر، لا يستبعد هذا الأمر. لكن مع هذا الدليل فلا دليل على ذلك. وجود الطعم في الحلق لا يدل على إبطال الصوم. دهن العود تعرفونه؟ تعرف دهن العود الشيخ تعرفه؟ طيب، بعد الدرس تأتون السيارة أنا أخرج لكم دهن العود وأضعه لكم. نوع من أنواع الطيب غليظ، تضعه على البدن يعني الجلد. هذا الطيب إذا أكثرت منه، واللي يكثرون منه يعرفون، ربما وجدت طعمه في حلقك. طبعا أما في أنفك فهذا مفروغ منه طبعا يعني، لأنه قوي. ربما وجدت طعمه في حلقك. يقولون الحنظل تعرفونه؟ تعرفون الحنظل؟ هذا يعني نوع من أنواع النبات يخرج في الصحراء، وبعضه يعني أهل البطالة كان يعني يخدع بعض الإخوة من لا يعرفون الصحراء، يعطيهم هذا الحنظل فيقول لهم هذا طيب الطعم، وهذا يعني من الثمار التي تنبت في الصحراء الطيبة. قال لي أحد الأشخاص، ويعطى طبعا للعلاج هذا شديد المرارة، قال سقي يعني أعطي له هذا الحنظل في الصباح، قال وهو من طلاب العلم يذكر لي هذا الأمر، قال فلا يزال طعمه في حلقي إلى أذان المغرب، فهو قوي جدا. يقولون من وطئ على حنظلة ربما بنعله، لا أقول حاف القدمين، وجد طعمها في حلقه لشدة المرارة. صورة هذه المسألة أيضا، لو وجد حريق، قد يكون هذا الحريق على بعد كيلومتر، لكن لقوة الدخان يقول لك بعض الناس أنا أجد طعم الحريق هذا في حلقي، هل وجود الطعم يدل على أن الإنسان أكل أو شرب؟ أجيب لا. واضح بارك الله فيكم. فهذا من رد الحنفية والشافعية على المالكية والحنابلة، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم، خاصة وأن عندنا في المسألة فعل أنس، عندنا في المسألة فعل أنس. وأيضا جاء عن الأعمش، والأعمش بعض أهل العلم يقول بأنه من صغار التابعين، رأى أنس رضي الله عنه وأرضاه قال ما رأيت أحدا، هذا أيضا عن الأعمش بإسناد حسن، قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر، نوع من أنواع يعني المساحيق هذه اللي توضع في العين. طبعا إخوان الكرام، هذا لا يعني طبعا يعني بما أن الكحل الآن الراجح أنه ما يبطل الصوم، أن تذهب المرأة في نهار رمضان مكتحلة عند الرجال قالت الكحل ما يبطل الصوم، طيب هذا كلام؟ لذلك على المفتي أن يكون نبيها متفطنا لمثل هذه الأمور. طبعا لا نكذب على الله ونقول لها لا يبطل الصيام، لا لا يجوز هذا الأمر، لكن لابد من التنبيه على مثل هذه الأمور. وللأسف الشديد في بعض مسائل اللباس والزينة توسعت النساء في هذه الأمور توسع غير محمود، فلابد من تذكيرهن، بعضهن عن جهل ما تعرف، لابد من التذكير. وأحيانا يتسع الخرق على الراقع، ولا أقول بارك الله فيكم عن بعض الحالات أن الخلل من عامة الناس، ولكن الخلل أحيانا من بعض من يجوز للناس مثل هذه الأمور. نسأل الله العفو والعافية، اللهم عافنا يا كريم يا رب العالمين. وطبعا هذا الأمر أيضا حتى في لباس بعض الرجال، شوف توسع بعضهم في مسائل كشف العورات وغير ذلك، والتختم بالذهب، وفعل بعض الأشياء غير الطيبة. نسأل الله العفو والعافية. عندنا مسألة قطرة العين، هل تفطر أو لا؟ قبل أن أذكر المسألة هذه، صورتها ما هي؟ صورة هذه المسألة، رجل في عينه شيء، ذهب للطبيب فوضعت له قطرة عين. يعني إخوان الكرام، أريدك تتصور المسألة جيدا، القطرة الطبية التي توضع في العين كم مقدارها؟ ملعقة شاي صغيرة؟ أقل، بل ربما قد تكون، لو قلنا بأن ملعقة الشاي الصغيرة تقسم إلى أربعة أرباع، تقسم إلى أرباع، ربما تكون ربع الربع، ربع الربع، يعني شيء يسير جدا. هكذا القطرات، يعني لا يأتي الإنسان بملعقة شاي كبيرة مثلا ويضعها في عينه، لا، في الغالب، في الغالب أقول لا يفعل مثل هذا. هذه حتى نتصور المسألة. فهذه المسألة الراجح والله تعالى أعلم أن قطرة العين لا تبطل الصيام. فإن قال قائل أحيانا لو وضع الإنسان قطرة في عينه فقد يشعر بالطعم في الحلق، الجواب كما ذكرنا وجود الطعم المجرد لا يدل على ماذا؟ على بطلان الصيام، ولا يدل على أن شيئا نزل في جوف الإنسان، لا يستلزم وجود الطعم أن شيئا نزل في جوف الإنسان. الفائدة الأخرى، لو افترضنا أن شيئا نزل في حلق الإنسان من قطرة العين، فهذا النازل يسير 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 لا يكاد يذكر. واضح بارك الله فيكم، هذا النازل يسير 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 لا يكاد يذكر، بل ربما لو افترضنا أنه نزل قد يكون النازل مثل رأس الإبرة، فهذا معفو عنه. ولو تتأمل بارك الله فيك من تمضمض في الوضوء ثم بصق ومج هذا الماء، ألا يبقى بقية من الماء في فم الإنسان؟ هذا الماء النازل أكثر ولا النازل من قطرة العين أكثر؟ أجيبه، من المضمضة أكثر. فإذا كان ماء المضمضة بعد مجه معفو عنه في الشرع، فهذا الشيء اليسير جدا النازل أولى، والله تعالى أعلم. خاصة وأن جمع من الأطباء يذكرون بأن العين ليست منفذا إلى جوف الإنسان، يذكر هذا بعضه. طيب قطرة الأذن قالوا أيضا لا تفطر. طيب ما المعتمد على هذا؟ نرجع إلى صورة المسألة، ما مقدار قطرة الأذن؟ يسيرة جدا جدا جدا. طيب ما مقدار النازل لو افترضنا، وهذا في الأذن قد يكون أعسر، أن هناك شيء سينزل إلى الجوف، ما مقدار النازل؟ شيء لا يكاد يذكر. واضح بارك الله فيكم. طبعا هذا إذا نزل للجوف، وإلا في بعض الأحوال يجد الإنسان الطعم لكن لا ينزل شيء للجوف، فهذا لا يفطر والله تعالى أعلم. يا إخوان الكرام، مثال ذلك لو افترضنا أن رجلا اغتسل في البحر في نهار رمضان وفتح عينيه في ماء البحر المالح، ألا يجد طعما في حلقه؟ يجد. هل هذا يعني أنه نزل شيء إلى جوفه؟ لا يستلزم. واضح بارك الله فيكم والله تعالى أعلم. عندنا صورة ثالثة، مسألة أخرى، قطرة الأنف. أولا قطرة الأنف على التصور السابق أنها يسيرة، أولا إذا قطر في أنفه شيء ولم ينزل منه أي شيء إلى جوف الإنسان فهذا لا يفطر به الصائم، مثل الاستنشاق في الوضوء، وهذا قد يقع في كثير من القطور، هذا الذي يوضع في الأنف، إن ما ينزل شيء إلى جوف الإنسان أبدا مثل المضمضة والاستنشاق، فهذا طبعا قولا واحدا لا يفطر به الصائم. طيب يعني أحيانا قد تكون بعض أنواع القطرات هذه ليست لداخل الأنف وإنما لطرف الأنف من اليسير، فما ينزل أي شيء إلى داخل الأنف فهذا لا إشكال في أنه لا يفطر والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة أخرى، إن قطر في أنفه شيء ووصل إلى جوفه ونزل، وهذا قد يقع، هذا قد يقع، فالمذاهب الأربعة أن صيامه باطل، المذاهب الأربعة أن صيامه باطل. قال والدليل حديث لقيط ابن صبرة، ومر معنا هذا الحديث في دروس بلوغ المرام، وبالغ في الاستشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود وأحمد وهو خبر صحيح صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. فلو لم يكن مفطرا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المبالغة في الاستنشاق. وابن حزم يقول قطرة الأنف أو ما ينزل للجوف من الأنف لا يفطر به الصائم، قال لأنه ليس بطعام ولا شراب، شيء دخل عن طريق الأنف لا طعام ولا شراب، كيف تفطر به الصوم؟ والصواب الله تعالى أعلم هو قول جمهور أهل العلم، لذلك قطرة الأنف لابد من الاحتياط فيها، قطرة الأنف لابد من الاحتياط فيها والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، ما حكم تذوق الطعام للصائم؟ امرأة مبتلية بزوج شديد العصبية، قال لها، وهذا يقع ترى أخوان الكرام، لا نتصور أن هذه المسائل لا تقع، تقع والله، قال لها إن رأيت بأن الطعام ملحه زائد فالويل ثم الويل لك، فقالت سأتذوق هذا الطعام بطرف اللسان لأنظر هل طعمه طيب أو رديء. جمهور أهل العلم أن هذا لا يطل الصيام بشرط مج الطعم، يشترطون هذا الأمر، شرط أن الطعم هذا يمج ويغسل، يعني مج الطعم وغسل الفم. قالوا جاء في صحيح البخاري معلقا ووصله ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن ابن عباس: لا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر، لا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر. والمالكية يقولون يكره للصائم أن يتذوق الطعام، لأن بعض الناس فعلا إخوان الكرام ما يستطيع أن يضبط نفسه. أما لو تذوق الطعام ونزل شيء إلى جوفه، يعني بعض الناس يقول أريد أن أتذوق هذا وشرب الشيء، فجمهور أهل العلم قالوا صومه باطل، خالف في هذا الشافعية. وقول الجمهور والله تعالى أعلم هو الصواب، والله تعالى أعلم، بأنه لو تذوق ونزل شيء فهذا قد أكل وشرب وهو صائم، وفعله هذا فعل تعمد. واضح بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. طيب الحافظ بن حجر ليش أورد لفظ الحاكم؟ لفظ الحاكم من أفطر في رمضان، النص على رمضان صيام الفرض ليس التطوع، لفظ الصحيحين عام. فالحافظ بن حجر يعني يذكر لفظ الحاكم لأنه نص على صيام رمضان، والذي يظهر والله أعلم لفظ الحاكم إسناده حسن، لكن إعراض صاحبي الصحيح عن هذا اللفظ يجعل في القلب ريبة، فلفظ الصحيحين مقدم، وبعض أهل العلم يتكلم عن هذا اللفظ، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة: من أكل أو شرب وهو ناس ما حكم صومه؟ يرحمك الله. جمهور أهل العلم قالوا صومه صحيح. ما الدليل؟ قالوا حديث الباب، حديث الباب، وفيه فليتم صومه. المالكية قالوا لا، صيامه باطل. طيب ما دليل المالكية؟ قالوا: رجل صلى الظهر ناسيا ثلاث ركعات، ما حكم صلاته؟ باطلة. هل عليه إثم؟ لا، ما عليه إثم، لكن صلاته ما حكمها؟ باطلة. الصائم ممنوع من الأكل والشرب وهو صائم. طيب، وقع منه هذا الأمر نسيانا، هل الآن صام ولا ما صام؟ أجيبه ماذا؟ يعني الآن ليس بصائم، ظاهر العمل يعني ليس بصائم لأنه أكل. الصيام امتناع عن الطعام والشراب، هذا امتنع ولا ما امتنع؟ ما امتنع، لا إثم عليه، نعم، لكن الصيام يشترط فيه البعد عن الطعام والشراب، كما أن الصلاة يشترط فيها الركوع والسجود. طيب ما جئت بالركوع والسجود، هذه الصلاة غير واقعة. قولهم حسن، لكنه اجتهاد في مقابل الدليل، عندنا حديث نصف المسألة، إذن لا يوجد اجتهاد. واضح بارك الله فيكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليتم صومه، فإذا صيامه صحيح ولا شيء عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه صائما. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، وهذه المسألة يحتاج لها، فما قال صيامك باطل؟ يعني المالكية قالوا يتم صومه، يمسك ولا إثم عليه وعليه القضاء، لكن هذا اجتهاد في مقابل النص، والله تعالى أعلم. في المطالب العالية عن أبي هريرة، واللفظ عند عبد الرزاق أوضح، أن أبا هريرة يسأل عن رجل أكل وهو صائم ناسيا، قال أتم صومك، قال شارب كذا، قال أتم صومك، قال فعلت كذا وأنا صائم، قال أتم صومك. في لفظ، يعني اللفظ الذي أورده ابن حجر في المطالب العالية، رجل سأل أبا هريرة قال أكلت وأنا صائم؟ قال لا شيء عليك. قال شربت وأنا صائم؟ قال لا شيء عليك. قال فأكلت كذا وكذا وأنا صائم؟ قال يا بني أنت لم تعتد على الصيام. لكن هل قال له صيامك باطل؟ قال له لا، أمسك ثم بعد ذلك يعني هذا الصوم غير مجزئ، ما قال له مثل هذا الأمر. طيب عندنا مسألة أخيرة، من رأيناه يأكل وهو صائم ناسيا ننبهه ولا أم لا ننبهه؟ الراجح أننا ننبهه. لما؟ لأن الدين النصيحة، وهذا خطأ، والصائم ينبه إن أخطأ. وعند الحنابلة وجه أنه لا ينبه، قالوا جاء في المحلل ابن حزم عن عبد الله بن دينار قال استسقى ابن عمر وهو صائم، فقلت ألست صائما؟ قال أراد الله أن يسقيني فمنعتني. يعني ابن عمر يقول ليش نبهتني؟ لكن هذا اللفظ الذي أورده ابن حزم لم يورد إسناده كاملا، فيحتاج حتى ينظر فيه إلى أن يذكر الإسناد كاملا، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضل أبو حميد. أبو حميد بارك الله فيك، لا شك يعني أن الأمور مثل هذه لا يتعدى فيها موضع الحاجة، ولكن الرجل بالغ في استخدام قطرة العين. مثال، ما الدليل على بطلان صومه؟ أما في الأنف ورد هناك دليل، والأنف منفذ إلى جوف الإنسان، فلذلك لو بالغ في إدخال شيء في أنفه ففعل غير المأذون، فالضمان عليه. واضح بارك الله فيك؟ يعني رجل جالس يمشي على طرف الجدار متعمد دون سبب، سقط، هو المخطئ. واضح بارك الله فيك؟ أما لو فعل شيء مأذون فلا يضمن. رجل وهو صائم تمضمض، لا شيء عليه، لأنه فعل شيئا مأذون، أذن له فيه. نعم، تفضل شيخ. طيب، فإن قال لك قائل لو ترك الركوع، يظهر لي والله أعلم أن هذا التفريق يعني ستدخل نفسك في إشكاليات معه. واضح؟ قال لأن حقيقة الصوم انتفت في حقه، يعني حقيقة الصوم الإمساك من وإلى، يعني ما هو الصوم؟ الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا أمسك؟ تقول لا، إذن انتهى، لا صوم، لا صوم، لم يأتي بالصوم المأمور به شرعا، فهنا يكون عندنا إشكال آخر. نعم، تفضل. نعم نعم، ربما ما بلغهم الحديث. واضح بارك الله فيك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.